الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فالتربية هي عملية بناء الطفل شيئا فشيئا إلى حد التمام والكمال. التربية بناء لأنها تعني بذل الجهد ووضع الشيء في مكانه ومتابعة النظر إليه بالرعاية والإصلاح بعيدا عن الإهمال. عملية بناء الطفل شيئا فشيئا على سبيل التدريج، وأن ما يصعب تحقيقه اليوم يمكن أن يتحقق غدا إلى حد التمام والكمال، هو الحد الذي يصل فيه الطفل إلى أن يتمسك بشرع الله من ذاته، وأن يحاسب نفسه بنفسه ويراقبها ويتابع تربية نفسه بتلاوة القرآن والتمسك بالشرع الحنيف. والطفل هو الولد حتى البلوغ، ويستوي فيه المذكر والمؤنث والجمع أطفال. والمقصود من مرحلة الطفولة من الولادة إلى البلوغ، فمرحلة البداية تبدأ بالطفولة لقوله تعالى: ثم نخرجكم طفلا. ومرحلة النهاية تبدأ بالبلوغ لقوله تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبله. والغلمة أم الفتية، جمع غلام، وهو الذي اضطر شاربه، أي صبيان. الغلام هو الصغير إلى حد الالتحاء، فإن قيل بعد الالتحاء فهو مجاز. والصبيان، قال النووي رحمه الله: الصبيان بكسر الصاد، هذه هي اللغة المشهورة، وحكى ابن دريد ضمها الصبيان. وجاء في مختار الصحاح: الصبي الغلام، والجمع صبية وصبيان، والجارية صبية، والجمع الصبايا، مثل مطية ومطايا. وقال ابن نجيم في الأشباه والنظائر في باب أحكام الصبيان: هو جنين ما دام في بطن أمه، فإذا انفصل ذكرا فصبي، وسمي رجلا كما في آية المواريث. يسمى رجلا في آية المواريث يعني مجازا، كما يفيده كلام ابن حجر في شرح البخاري في باب: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. هو جنين ما دام في بطن أمه، فإذا انفصل ذكرا فصبي، وسمي رجلا كما في آية المواريث إلى البلوغ. فغلام إلى 19، فشاب إلى 34، فكهل إلى 51، فشيخ إلى آخر عمره، هكذا في اللغة. وفي الشرع يسمى غلاما إلى البلوغ، وبعده شابا وفتى إلى 30، فكهل إلى 50، فشيخ. أيها المربي، أبا كان أو أما، إن أولى ما تملكه في حياتك بعد دينك هم أولادك، وفي الذات كبدك، فهم من أعظم أسباب سعادتك أو تعاستك، فبصلاحهم واستقامتهم يرتاح بالك وتصفو حياتك، وبفسادهم وتمردهم تتكدر حياتك وتتجرع الأسى والمرارة والألم. فالأولاد ثروتك في حياتك، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. والمربي العاقل من يسعى للحفاظ على تلك الثروة وعلى تنميتها ومراقبتها، ويطلب الطرق والوسائل التي من خلالها يتمكن من تربيتهم التربية الصحيحة، ولو تطلب ذلك ما تطلب من وقته وماله. وإذا كانت لك على أولادك حقوق مشروعة فعليك واجبات ومسؤولية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله مؤكدا هذه المسؤولية، قال: بعض أهل العلم إن الله سبحانه يسأل الوالد عن ولده يوم القيامة قبل أن يسأل الولد عن والده، فإنه كما أن للأب على ابنه حقا فللابن على أبيه حقا. فكما قال الله جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، قال أيضا: قوا أنفسكم وأهليكم نار وقودها الناس والحجارة. فوصية الله للآباء بأولادهم سابقة على وصية الأولاد بآبائه، فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. فها أنت تسعى كل يوم للبحث عن رزقك وتنمية أموالك، وتسأل وتبحث عن طرق تنمية الأموال وتكثيرها، أفلا يستحق أبناؤك مثل هذا الحرص وهذا الجهد؟ وإذا كنا قد سعينا في إيدادهم في هذه الحياة، فهل سعينا في تربيتهم ليواجهوا مصاعب الحياة وعناءها، وليكونوا عوناً وأنساً لنا، أم أهملنا تربيتهم ليكونوا مصدر شقاء وتعاسة؟ فماذا صنعنا لهم بعد وجودهم؟ وكيف واقعنا معهم؟ وما هي أنسب الطرق وأفضل الوسائل لتربيتهم؟ المشكلة أن أكثر الآباء والأمهات لا يجدون متسعا من الوقت أو مزيدا من الصبر للاستماع والإنصات لأولادهم كي يتعرفوا على ما في نفوسهم وما في خواطرهم، ويفهموا طبيعة مشاعرهم وحقيقة همومهم. فلا بد أن نجاهد أنفسنا على أن نتمرن على فن التعامل مع الأبناء، وعلى التعاطي معهم بالأسلوب الأمثل والتعامل الأفضل. وبعض الآباء ليست لديهم مرونة في التعامل، إما أسود وإما أبيض، أو بعبارة أخرى إما أن توافق وإما أن تفارق، وهذا أشبه ما يكون بالأسلوب العسكري. وهذا نهج درج عليه بعض الآباء في الزمن السابق، حيث لا مفر للابن إلا إلى والديه، ولكنه لا يتناسب أبداً مع هذا الزمن. فلو فارق أي الابن، لأنه يمشي على هذه القاعدة، إما أن توافق أو تفارق، لو فارق فالأشرار سوف يتلقفونه ويستقبلونه، وأبواب الشر مشرعة أمامه. فمعاملة الأبناء فن يستعصي على كثير من الآباء والأمهات، وكثيرا ما ينشد الآباء ويبحثون عن أفضل السبل للتعامل مع الأبناء. والعجيب أنك لا تكاد تجد أحدا عنده أولاد إلا ويشتكي من الصعوبات التي تواجهه أثناء تربية أولاده، وإذا كان لتوه قد رزق مولودا فإنه يحمل هما في الصعوبات التي سوف تواجهه، ويخبرك بأن الزمن والجيل قد تغير لكنه لم يكلف نفسه في الوقت نفسه ولو ساعة واحدة في الشهر ليقرأ كتابا أو يسمع محاضرة أو يحضر دورة في كيفية التعامل مع الأبناء، أو على الأقل يستشير أهل الخبرة والتربية ويقبل نصحهم وتجاربهم، بل إن أكثر هؤلاء يخوضون التجارب بأنفسهم ولم يستفيدوا من غيرهم ولا ممن سبقهم شيئا. ولو أن أحدهم أراد أن يدخل مشروعا تجاريا يضع فيه ما عنده من الأموال لرأيته يسأل التجار وأهل الخبرة، ويضع دراسة الجدوى، ويضع تصورا كبيرا عن هذا المشروع بحيث لا يقدم عليه إلا عن قناعة تامة وخبرة كافية. أوليس أبناؤهم وفي الذات وأكبادهم أكبر وأعظم مشروع في حياتهم؟ وكثيرا ما يلقي الوالدان باللوم على أبنائهم عندما يتصرفون تصرفات سيئة أو يرتكبون أفعالا خاطئة، وينسى الوالدان أنهما أحق وأولى باللوم والعتاب، لأنه كان منهما نوع تفريط وتقصير في اتخاذ الأسلوب الأمثل في التعامل مع أبنائهم، فقد سبق تقصيرهم تقصير أبنائهم، وهما المنبع الأساس الذي إذا كان عذبا طيبا كان الارتواء منه سليما صحيحا، وإن كان المنبع متغيرا نتنا آسنا كان الارتواء منه سقيما. وليعلم الآباء والأمهات أن من أراد أن يربي أبناءه فليبدأ بنفسه فليربيها. من أراد أن يربي أبناءه فعليه أن يربي نفسه وأن يدربها على التخلق بالأخلاق الحسنة والتعامل بالرفق والحلم والصبر، وليجاهدها على تطبيق هذه القواعد والأساليب، وإلا لأصبح كمن يزرع بذرا طيبا في أرض جدبة لا تنبت كلأ. فما الفائدة من سماع النصائح والتوجيهات والأدلة والبراهين وأنت لم تقتنع بها، أو اقتنعت بها لكنك لم تعزم على العمل بها؟ وليس تربية الأبناء معقدة وصعبة، بل إنك قادر على ذلك بيسر وسهولة إذا اعتمدت على الله تعالى وأخذت بالأسباب المعينة على ذلك. والإنسان استطاع أن يروض الوحوش القاتلة والسباع العادية والصخور الجارحة، أفلا يستطيع أن يروض ابنه وفلزة كبده الذي يتفق معه في الطباع والصفات وكل شيء؟ وأكثر الناس لا يربون أبناءهم على علم مؤصل ولا على قواعد مدروسة، فينشأ الطفل كغيره من الأطفال العاديين، وإن حصل منه نوع صلاح ونبوغ فهو من طرف مؤثر آخر لا علاقة له بالأبوين، إما من معلم أو صديق أو دعوة صادقة صالحة له، أو بسبب صلاح والديه أو أحدهما أو غير ذلك. فلا تغتر أنت حينما ترى أحدا من الناس له أولاد صالحون بارزون وهو لا يعرف الكتابة والقراءة مثلا، لأن أبناءه ربما حصل لهم شيء مما ذكر، وربما لأنه تعامل معهم تعاملا صحيحا سويا سليما بفطرته، ورباهم بناء على علم فطري لا على علم مكتسب والمؤدى واحد. فمثل هذا المربي الناجح استغنى بفطرته وتربيته السليمة عن القراءة والمطالعة. وفي السنة المطهرة البشرى السارة للوالدين في بركة الأولاد عليهما، كما في حديث مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وروى البخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ترفع للميت بعد موته درجته فيقول: أي رب، أي شيء هذا؟ فيقول له: ولدك، استغفر لك. وإسناد البخاري رحمه الله في الأدب المفرد صحيح، وأخرجه ابن ماجه بنحوه أيضا بإسناد صحيح. وفي الصحيحين: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى لي هذا، فيقال: باستغفار ولدك لك. فهذا من بركة الأولاد على الوالدين. وأنت ربما تجد في نفسك وتعلم من غيرك أن الإنسان ربما لا يدعو لوالديه بعد وفاتهما المدد المتطاولة من غير أن يلتفت ومن غير أن يدور ذلك الأمر في خلده، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر أن الميت بعد موته ترفع درجته فيقول: أي رب، أي شيء هذا؟ فيقول له: ولدك، استغفر لك. فأين استغفار الأبناء لآبائهم الذين قضوا ومضوا؟ والأبناء هبة الله للإنسان، تسر الفؤاد مشاهدتهم وتقر العين رؤيتهم وتبتهج النفس بمحادثتهم، فهم زهرة الحياة الدنيا. وهذا ما أكدته الآيات الكريمة: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. لهذا نجد الكفار انخدعوا بهذه الزينة، فبدأوا يتفاخرون بالأولاد إذ لديهم حاشية تمنعهم، وأن الإله راض عنهم لأنه أعطاهم هذه الكثرة من الأولاد، واستعلوا بها على المؤمنين. فإذا بالآيات تلاحقهم وتطاردهم على هذه الأفكار البالية والتفاخر الجاهلي، وتقرر للمؤمنين أن هذه الكثرة لن تنفع أولئك الكافرين ولن تغني عنهم من الله شيئا. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. وقد جاءت الخطابات القرآنية تحذر الإنسان فتنة الأولاد من أن يطغى حبهم إلى درجة انتهاك الأوامر الربانية وأن يكونوا سبباً لمقت الله تعالى وغضبه. لهذا كانت الآيات تقرر: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. أما التهديد والوعيد لمن قدم حب ولده على شرع ربه فكان على هذا النحو: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ولكن ما هي الوسيلة عندما يختار الابن طريقا بعيدا عن الإيمان ويسلك سلوك الفجار الفساق؟ أعاذنا الله تبارك وتعالى من هؤلاء الأبناء. إنه الموقف الذي حدده الله رب العالمين: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ومما يكفر فتنة الولد الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما ورد في الحديث الذي أخرجه الشيخان عن حذيفة رضي الله عنه في حديث طويل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: فتنة الرجل في أهله وماله وولده ونفسه وجاره يكفرها الصيام والصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم إن هناك صراعا بين الإنسان والشيطان على الذريات والأولاد، فالشيطان أقسم أن يسعى لإبعاد الذريات عن منهج الله تعالى ويصرفهم عن طاعته، وهذا ما أخبرنا به ربنا جل وعلا لنكون على بينة من أمرنا حتى ننتبه لذلك. وقد خصص الله تبارك وتعالى لنا فترة الطفولة البريئة لنكسبها جولة قبل الشيطان، فإذا ما خسرها الوالدان فإن جولة قوية قد فاتتهما، فهما بحاجة بعد هذه الفترة فترة الطفولة إلى بذل جهد أكبر وعمل أكبر في المستقبل لإصلاح ولدهما. قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته لأستولين عليهم بالإغواء إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز أي استخف استعجل أزعج. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك أي بكل راكب وماش بفرسانك ومشاتك، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أخرج مسلم في الصحيح عن عياض بن حمار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فجاءت الشياطين فاجتالتهم. وأمام ظاهرة الأبوة والأمومة نلاحظ صنفا من الناس امتحنهم الله بفقدان هذه النعمة واختبرهم بحرمانها لحكمة يقتضيها سبحانه، ولكي تبقى القلوب متوجهة إليه سبحانه تجأر إليه بالدعاء في طلب الولد، خاصة الولد الصالح. لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، إنه عليم قدير. وقد كان المجتمع قبل الإسلام يعالج هذه المشكلة بعملية تعويضية، ذلك بتبني أولاد غير أولادهم فيربونهم وينسبونهم لأنفسهم. وقد جاءت الآيات بإبطال هذه المسالك وضحض هذه الأفكار وإعادة الأمور إلى نصابها ونسبة الابن لأبيه الحقيقي. وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. ولصلاح الوالدين وهما القدوة الحسنة للطفل الناشئ، لصلاح الوالدين أثر كبير على نفسية الطفل وتشكيل ذاته. فبالإضافة إلى تقواهم لله واتباعهم لمنهجه، مع شيء من الجهد والتعاون بينهما ينشأ الطفل على الطاعة والانقياد لله تعالى. وهذا ما أكدته الآية الكريمة: ذرية بعضها من بعض. ولكن نلاحظ خروجا عن هذه القاعدة لحكمة يعلمها الله العليم الحكيم، ولتبقى القلوب حذرة يقظة متنبهة تتضرع إلى الله تعالى بطلب الولد الصالح. وقد نفع صلاح الآباء الذرية والأولاد، فهذا الخضر يبني جدارا متبرعا، ويساعده كليم الله موسى عليه السلام، فيسأله موسى عليه الصلاة والسلام عن سبب عدم أخذ الأجر، فكان جوابه: وكان أبوهما صالحا. وقد روى ابن كثير أن الجد السابع لهذين الغلامين كان صالحا، أن الجد السابع كان صالحا فنفع الله به الحفيدين. وهذا يدل على أن صلاح الآباء يفيد العناية بأحوال الأبناء. ولما ذكر رعاية مصالح اليتيمين لأجل صلاح أبيهما أضافه إلى الله جل وعلا، لأن المتكفل بمصالح الأبناء لرعاية حق الآباء ليس سوى الله سبحانه وتعالى. حتى إن الملائكة لتدعو للمؤمن ولوالديه ولذريته ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. فالملائكة حملة العرش ومن حوله يدعون لهؤلاء المؤمنين، يدعون لذرياتهم، فإذا ما نشأت الذريات على طاعة الله والدعوة لدينه وكان اللقاء بينهم على الخير يكون اللقاء بينهم في جنات الخلد، فما أخبر به سبحانه فقال: والذين آمنوا واتبعتهم ذرياتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ولهذا قال أحد الصالحين: يا بني، يقول لابنه: يا بني إني لأستكثر من الصلاة لأجلك. وكان سهل التستري يتعهد ولده وهو في صلبه فيباشر العمل الصالح رجاء أن يكرمه الله تعالى بالولد الصالح، فأقول إني لأعهد الميثاق الذي أخذه الله تعالى علي في عالم الدر، وإني لأرعى أولادي من هذا الوقت إلى أن يخرجهم الله تعالى إلى عالم الشهود والظهور. وهذا دليل على حرص السلف الصالح على الولد الصالح. وقد روى البيهقي في كتاب الاعتقاد بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه لما نزل قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أنزل الله تعالى بعد هذا: ألحقنا بهم ذريتهم، قال يعني بإيمان، فأدخل الله عز وجل الأبناء بصلاح الآباء الجنة. وفي رواية: ألحقنا بهم ذريتهم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: الله عز وجل يرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة وإن كانوا دونه في العمل. ثم قرأ: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. يقول: وما نقصناهم، وما ألتناهم أي وما نقصناه. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: إني لأصلي فأذكر ولدي فأزيد في صلاتي. وقد روي أن الله يحفظ الصالح في سبعة من ذريته، وعلى هذا يدل قوله: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، كما قال القرطبي. والسبيل إلى ذلك وتحصيل الذرية الزواج والمصاهرة، ونعمة الزواج نعمة ربانية على الإنسان، وسنة المرسلين جعله الله سنة لاستمرار الحياة البشرية بالتزاوج بين الذكر والأنثى، وهذا الاتصال يتجلى فيه قدر الله أن جمع بين الزوجين. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقد وجه الله تبارك وتعالى الإنسان إلى التفكر في ظاهرة الزواج هذه والتأمل فيها، وهي آية من آياته تبارك وتعالى في الأرض لها عظمتها ولها سلطانها على النفس. وجه سبحانه وتعالى إلى التفكر في هذه الآية بالتوجه إليه سبحانه في طلب العون منه والإيمان والتصديق بمنهجه. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهذه المصاهرة العجيبة التي قدرها الله تعالى بين البشر ووجهها بعنايته ورعاها برعايته، يغذيها بالمودة والرحمة والسكن، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا، وكان ربك قديرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.